الهادي أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. وحتى تأتينا الاتصالات، نريد أن نتكلم اليوم عن الحدث الذي يتكلم فيه الناس، وهو صيام عاشوراء. وسبب الحديث أو الحدث والحديث هو الخلاف بين بعض بلاد المسلمين في تحديد هذا اليوم. أولا، يوم عاشوراء، صيام يوم العاشر من المحرم، كان مفروضا في أول الإسلام، كان صيام فريضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فصاموه قبل أن ينزل فرض صيام رمضان. فلما نزل فرض صيام رمضان بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان تطبيقا وتنفيذا لأمر الله وحكمه، ونسخ وجوب صيام عاشوراء. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي عبد الرحمن.
حياك الله وبياك، رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة،
وإياكم يا حبيبي.
الله وأعراك،
الله يبارك فيك.
في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين. نسأل الله العظيم أبو العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزناء أحزاننا وهمومنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي شيخ جمال، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
أصلي أرجو خير الشيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طيب الشيخ، بارك الله فيك، كيف نعالج مشكلة الاختلاط في الجامعات بين والبنات؟ يعني تبرج يعني تعدى الحدود، يعني عند تدي تعليم، يعني
اختلاف ايه؟
الشارع يا الشيخ، بارك الله فيك.
الاختلاط فهمته، انما قلت كيف نعالج
الاختلاط بين البنين والبنات، يعني والتبرج الشيخ، يعني الحل الشارع، يعني نتعلم ونتعلموش، يعني ما يعني مناظر يعني ربنا يعفينا يعني فاعطيني يعني حل الشرع في زياره الشيخ.
ماشي يا حبيبي. يا اخونا محمد بيسوءه هذه الحاله التي يراها من الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس في النوادي في الشوارع. بيقول ايه يعني ما هي الضوابط ما هي الحدود لهذا التعامل؟ للاسف الشديد يا محمد عندنا تيار صوته عالي من فتره طويله بينادي بالحريه للبنت ونحن لسنا ضد حرية البنت لكننا مع الحرية المنضبطة ويجعلون مع هذه الحرية حريتها في أن تكون مع الولد أو مع الشاب في المدرسة منذ سن الصغر إلى الجامعة ويقولون هم في الآخر بيتقابلوا في الجامعة. والحقيقة مش كل جامعة بيتقابل فيها البنين والبنات، ما جامعة الأزهر البنات منفصلة عن البنين. هذه صورة قبيحة لكنها مما فرضتها علينا المدنية الحديثة والعلمانية. نسأل الله العظيم أن يفرج كربنا وهمنا وأن يجعل لنا من هذا الأمر مخرجا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معالك يا شيخ.
بارك الله فيك أخي ميلاد.
الله يسلمك يا جمال.
بارك الله. تفضل.
أي سؤال
أنا. تفضل.
السؤال الأول، هل هناك حد شرعي للأرباح التجارية فتوضع في الثلث وغيره حيث وجد من يستدل بأن الثلث وضع لكي يرضى الجميع؟
الثلث وضع ليه؟
حيث وجد من يستدل بأن الثلث وضع لكي يرضى الجميع.
نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
لا يخفى عليكم شيخنا الفاضل فأننا نعيش زمنا كثرت فيه الفتن بجميع أشكالها وألوانها، إذن فما هي سبل النجاة من هذه الفتن؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخي. بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمود.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للطفاعة وعشورة، أنا كانت نيتي أن أنا أصوم النهاردة فما قدرتش، لقيت نفسي تعبانة وكده فنسيت اخد حبات الضغط، فده اللي خلتني ان انا ما قدرتش اصوم النهارده، فعايزه اصوم ان شاء الله بكره. ينفع ان انا اصوم العاشر والحادي عشر المحرم؟
وينفع تصومي العاشر فقط؟
العاشر فقط.
اه وينفع تصومي العاشر والحداشر، مفيش مشاكل. اي صيام في محرم مستحب،
بس دي
محرم شهر يستحب صومه، لكن عاشوراء هو اليوم العاشر. آه. وهو غدا ان شاء الله
ويتصام هو اليوم اللي بعده.
اه يتصام هو اليوم اللي بعده، ما فيش مشاكل. طبعا هو الاولى ان نصوم يوما قبله، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه، فقال لئن عشت الى قبل لاصومن التاسع. لكن الرسول لم يكن يصوم التاسع مع العاشر، انما تمنى هذا في اخر عمره، وامنيه النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في السنه، ولهذا نحن نفعله اقتداء واتساء به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا إن الرسول سئل عن أفضل الصوم بعد رمضان أو بعد الفريضة فقال شهر الله المحرم، فلا يوجد موانع من الصيام في محرم. محرم صومه أو الصيام فيه من الأمور المستحبة ومن الموافقة لأمر الحبيب النبي أو لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا كل عام؟
بارك الله فيك. تفضلي.
ربنا يكرم. والله أنا عندي سؤال، الأول سؤالين يعني، بس هقول لحضرتك الأول.
نعم.
الأول يعني أنا ربنا ابتلاني بوجع في عيني.
عافاك الله.
يا أمين يا رب العالمين. فاعين من عيني يعني، الحمد لله رب العالمين، تعبانة جدا. فأنا امبارح سمعت الشيخ برضو على القناة يعني بدون ذكر أسماء قال ده يبقى غضب من ربنا على بني آدم، هل ده غضب من ربنا عليا؟
ماشي يا محمد.
والسؤال الثاني أرجوك وتوسل إليك تقول لي على دعاء ولا تقول لي على حاجة، ربنا يهدي ابني كده ويصلح حاله يا رب العالمين.
ماشي يا ست، بارك الله فيك. معانا اتصالات. اخونا ميلاد سأل عن في حد للأرباح التجارية. لا ما فيش حد شرعي في الشريعة للأرباح في اي تجارة او في اي معاملة تجارية. الحد بيحكم السوق. الناس بتبيع بقانون انزله الله عز وجل كونا. يعني الناس مصالحها بتتلاقى بتتعارض. تاجر الجملة عايز يكسب كويس، تاجر التجزئة عايز يكسب كويس، اللي بيشتري عايز يشتري بسعر مناسب، فبتتلاقى المصالح وتتعارض فمتنتج لنا ايه نسب الربح التي يتعاطى بها الناس. ويستحب الا يغالي الناس في ارباحهم يعني، ويمنع الاحتكار، لان لو في احتكار هتحكم في الارباح وهتحكم في السوق والبيع والشراء. يبقى يمنع الاحتكار، يمنع الغش، يمنع التدليس، يمنع الغبن ان انا استغل جهل واحد بالسوق. بعد كده داعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. مفيش نسب محددة للأرباح يا أخي ميلاد. الحديث عن الثلث ده في الوصية، ان الإنسان يوصي بعد الموت ببعض ماله. اتقال له الحد الأقصى هو الثلث، الثلث والثلث كثير. طبعا سبل النجاة من الفتن يا أخي ميلاد ده موضوع جيد لعلنا نتكلم فيه إن شاء الله في نزهة المتقين، لأنه محتاج فعلا موضوع ناخد فيه ساعة ساعتين ثلاثة لعلنا نتكلم فيه إن شاء الله. بالنسبة لأم أحمد بتقول هل المرض غضب من الله؟ لا، هي أم أحمد فهمت كلام الشيخ غلط. هو الشيخ عايز يقول لنا إن المصائب اللي بتنزل بينا فيها معنى العقوبة. قال الله تعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في كل المصائب يعني بتكفر، مش معنى مش 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 غضب من ربنا، لا ده تكفير لخطايانا وسيئاتنا. يعني يا أم أحمد المرض ما بيعلنش ربنا غضبه عليك بالمرض، لكن ربنا بيقولك أنا برفع قدرك، برفع درجتك، بأكفر عنك بعض سيئاتك وخطاياك، البعض الذي لم نتب منه اللي احنا مصرين عليه. يجي المرض فيكفر الله به الخطايا. يبقى نفهمه على هذا المعنى. في معنى العقوبة قائم في كل المصائب، لكن المعنى الحقيقي انه تكفير للخطايا والسيئات. اما بالنسبة لدعاء الشفاء فانا اقول لك يا ام احمد ضع يدك على المكان. انت عندك مشاكل في عينيك، حط ايدك على عينك وقولي 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أنا قلتها 3 مرات عشان أم أحمد تحفظها، لكن أنت هتقوليها أم أحمد 7 مرات متوالية. ولو انت متوضية يبقى افضل الدعاء على وضوء افضل، ولو انت بعد صلاة يبقى كويس. ونحن ندعو للمريض نقول بسم الله اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي. لما نيجي نرقي المريض ايضا نضع يدنا على موضع الالم ونقول بسم الله اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى أنا لما أجي أرقي المريض أدعي بالدعاء ده، أدعي لنفسي أقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مش حافظ الدعاء، يا رب اشفيني، اللهم اشفيني، اللهم عافيني يا رب، اللهم اعفو عني يا رب. ولما ندعو أيضا للمريض عموما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، بندعي له كده، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، شفاك الله يا أم أحمد وسائر المسلمين والمسلمات. هرجع تاني لقضية الاختلاط. قلنا إنها قضية للأسف فرضت علينا فرضا من الكثير من الفتن، وده يتعلق بسبل النجاة من الفتن. يعني كثير من الفتن التي عمت وطمت. الإنسان يعمل إيه؟ ما يدخلش أولاده مدارس يعني؟ لا، إحنا ندخل أولادنا مدارس، إحنا نحاول يعني نهتم بالتعليم الأزهري لأولادنا. التعليم الأزهري ما هو في كل المجالات، في كل، ولو لم نأخذ منه إلا حفظ القرآن وتعليم بعض الفقه وبعض السيرة فشيء جميل، والولد هيقرأ ويكتب. لكن التعليم عموما في بلادنا مستوى متدني، واعتماد الأولاد على الدروس الخصوصية مشكلة المشاكل، وبيحدث فيها برضو اختلاط. البيت عليه دور كبير جدا في التعليم. الأم اللي عندها فكرة ازاي تذاكر لأولادها وازاي تحافظ عليهم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
استفضل يا أستاذ أشرف.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني له، بارك الله فيك.
فيك بارك. في سورة العنكبوت قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. الشاهد أو السؤال في هذه الآية: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس ربما يأكل ربا ويشرب المنكر ولا تنهيه صلاته عن فحشاء ولا منكر. فنريد من فضيلتكم تفسير هذه الآية يعني. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني: سيدنا في سورة الكهف قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى أن يوم القيامة ستعرض الغدرات والفجرات أمام الخلائق. هل هذا صحيح أو معنى هذه الآية؟ أكرمك الله وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم. أخونا أشرف يعني سأل سؤالين برضو محتاجين، كل سؤال محتاج إن احنا نتكلم فيه كلام طويل، وأنا سعيد بالأسئلة ديت، وهحاول إن شاء الله أخذ معايا الأوراق ديت بحيث إن أنا أرتبها وتبقى فعلا موضوعات نتكلم فيها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا ينبغي أن تكون الصلاة. بيقول إن في ناس بتصلي وبترتكب المنكرات وبتقع في الفواحش، فما معنى الآية؟ لا، معنى الآية نهي لهؤلاء الناس: يا معشر المصلين لا ترتكبوا الفواحش. ليه؟ لأن الصلاة المفروض أنها تنهاكم عن الفواحش. يبقى هو خبر يراد به الأمر أو يراد به النهي: لا ترتكبوا يا معشر المصلين من المؤمنين، احذروا أن ترتكبوا هذا، فإذا ارتكبتم شيء من هذا فتوبوا إلى الله. والصلاة فعلا بتساعد على هذا، الصلاة تساعد على هذا، والصلاة كما نحن نعلم بتكفر الخطايا. الصلوات الخمس كفارة لما بينها، بس ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت حتى الوضوء كفارة للخطايا، المشي إلى المسجد كفارة للخطايا. لكن أيضا يا أيها المصلي اتق الله، حافظ على صلاتك. زي ما احنا كنا بنقول كده زمان واحنا بندعو شبابنا وولادنا لتربية اللحية، فيقول لي انا ما اقدرش رب اللحية عشان مش هقدر اقوم بحقها. اقول له انت مش بتربيها، ده هي اللي بتربيك. يعني ايه هي اللي بتربيك؟ يعني هي بتخليك في موقف معين الناس بصين لك فيه على انك شيخ، فبتأخذ نفسك بمحاذير وضوابط تمنع نفسك من مجاهرة الناس ببعض ما كنت تفعله وأنت غير ملتحي، بتساعدك في تهذيب النفس ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. لأن الإنسان عنده نفس أمارة بالسوء، عنده شيطان رجيم بيوسوس، عنده أصحاب يزينون، لكن أيضا عنده وازع في قلبه علم ضمير، العلم الشرعي، الخوف من الله، الخشة من الله. قول الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ده حقيقة، وكل إنسان ستعرض عليه غدرات وفجرات، حقيقي حقيقي. ولهذا يوم الدين ده يوم شديد، يوم القيامة يوم عظيم شديد بأسه. لكن أيضا في أن المؤمن يستره الله كما ستره في الدنيا، يعني نأخذ هذه ولا ننسى تلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفة فيستره عن أعين الخلق فيقرره بذنوبه فيقول له عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. والمؤمن يكاد يذوب حياء من ربه، في قمة الحياء والاستحياء، فيقول له الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. دي منة من ربنا أنه سترك في الدنيا فلم تفضح. والمنة الأكبر حينما يعفو عنك يوم القيامة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. يبقى لا ننسى هذا، أنه برضو مع أن هذا اليوم سيعرض كل شيء، لكن مش شرط الفضيحة لكل أحد، لأن الذي ستر في الدنيا يغفر يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ده في حديث آخر في صحيح مسلم، ناخد اتصال نرجع للحديث. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا يا ام حبيبة.
والله انا الاول بوجه تحياتي لكل العاملين بقناة الرحمة، وبحضرتك طبعا، وبشيخنا العظيم الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خير.
وكان عندي سؤال بس لحضرتك. انا كان معي مبلغ صغير كده، يعني عشان ابعده عن ايدي فاضطريت احطه في البوسطة، فانا عارفة ومتأكدة ان هو الارباح بتاعته ربا، بس انا مضطره، فانا عايز اخد الارباح بتاعته، بطلعها صدقه ما باخدهاش، فهل كده حرام برضو؟ في شبهه في اموالي الاصليه. وحاجه تانية، اذا كان ما فيهاش شبهه، فلو طلعتها امي بتربي يتامى بس مش من ابويا، من اب تاني، فهل اذا اديتهم يعني ساعدتي بيهم اخواتي؟
لا باس يا ام حبيبه، طلعيهم صدقات، وانت عارفه ان هذا ربا وان حرام، ولا يجوز لك ان تاخذي هذا المال، تخلصي منه بالصدقه. الصوره اللي انت وصفتيها، امك لها اولاد من اب غير ابوكي، انت مش مسؤوله تنفقي عليهم، هما محتاجين، هل يجوز ان انا اعطيهم؟ اذا كانوا بهذا الوصف محتاجين يجوز انني اعطيهم. الحديث اللي انا قلت عليه وانا بتكلم دلوقتي، ان العفو، الطمع في العفو والخوف من الفضيحة يوم القيامة. في الطمع في العفو، في حديث يقول الرب سبحانه وتعالى للملائكة: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها وهو مشفق من كبارها، حتى إذا انتهوا من العرض قال الله عز وجل: يا ملائكتي أعطوه مكان كل سيئة حسنة. فعندها يتطاول العبد ويقول: مالي لا أرى ذنوبا قد عرضتها هنا. انتم نسيتوا الكبائر ما قلتوهاش ليه؟ طالما كل ذنب هيتحول من فضل الله الى حسنه، وهذا في حق من تاب وامن وعمل عملا صالحا. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا دينا.
نعم يا شيخنا.
تفضلي.
ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟
اتفضلي.
هل يجوز لاخت مسلمه ان هي تتزوج يعني من اخ يعني قام يعني زنب امرأة لكنه تاب ورجع؟ بس بعد اذنك ممكن اسمع الاجابة يعني من التليفون.
طب بس يا دينا، انت اسألك سؤال.
اتفضل.
المعلومة دي بتاع الاخت عرفتها ازاي؟
والله يعني هي اتخطبت لشاب يعني في دول أوروبية، فممكن حصل يعني السبب.
يعني احتمال يعني. طيب ماشي يا دين. ماشي يا دين.
بس بعد اذنك ممكن اسمع الاجابة من التليفون عشان انا مش في مكان فيه التلفزيون.
ممكن تتزوج من شخص تائب. قال الله تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن المصر هو ده اللي نخاف منه يا دينا. ما ينفعش تتزوج واحد مصر على الفواحش ومصر على الزنا. معنا اتصال. السلام عليكم. ام عبد الله.
ايوه سمحت. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايزه رقم خاص ضروري، لان في مشكله كده يعني، ممكن
ادوها الرقم من الكنترول. ادوا رقمي لام عبد الله. في اتصالات اخرى يا وليد؟ يبقى دينا سألك سؤال. طبعا هي دينا افترضت انه زنى وهي لم تتحقق من هذا باعتبار انه عايش في دولة اوروبية. ياما ناس بتعيش في دول اوروبية وبيعصمها الله عز وجل، بتعصم بالدين بالعلم بالورع بالخوف بالخشة من الله. لكن لو حصل ان انسان ارتكب الفاحشة وتاب، تاب الله عليه. ما فيش ذنب يقن لا يقبل التوبة، ما فيش ذنب لا يتوب الله على من تاب منه. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ازيك يا اخ حسن، الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك دعنا،
ربنا ييسر لك امورك ويبارك في عمرك.
عندي سؤال بعد اذنك يا استاذ.
اتفضل.
بقول لك انا اختي متجوزه بقالها سنتين، واكتشف وجوزها ما بيصليش، واكتشف ان جوزها بيصلي على التليفون وهو بيتكلم امه. اكتشف اللي بيصلي على امه.
طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب من غير ما نخش في تفاصيل يا حسن؟
المطلوب اللي هو الوقت بابا عايز يطلعها عشان يكتشف اللي هو خاين ويتصنت عليها وبيلف بالتليفون يسمعها للناس اللي هي بتتكلم ومت.
من غير ما نخش في تفاصيل يا حسن، اذا اذا كان علاقتها بهذا الزوج علاقه غير محترمه غير امينه، تخشى على دينها وعلى نفسها من الفتنه، يجوز تطلب الطلاق. بل الاولى انها تطلب يعني الطلاق. من غير ما نخش في تفاصيل، خلوا التفاصيل دي للجلسات الخاصه، مش لازم نقولها للناس على الهواء. زوج غير امين غير مصلي غير امين على زوجته، ومش عايز اقول تفصيلات في غير امين دي، الزوجة تطلب الطلاق؟ اه تطلب الطلاق. هتعيش معاه ازاي هو غير امين؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ضيف الجمال.
اتفضل يا استاذ محمد.
انا راجل محامي بس مش بجاول المهنة، مسجل في النقابة.
نعم.
مسجل في النقابة ومش بجاول المهنة.
نعم.
ونقيب المحامين طلع قرار ان هو اللي ما بيجاولش المهنة مش هيجدد له كارنيه. ففي طريقة معينة ان ممكن اجدد الكارنيه بها، فهل لو انا جددت الكارنيه وما اشتغلتش في المهنة بعد 60 سنة المعاش اللي انا هاخده حلال ولا حرام؟
لكن ليه ما تشتغلش في المهنة؟
انا شغلت في شغل تاني يعني الحمد لله ربنا رضاني منه.
موظف يعني؟
لا مش موظف، تاجر يعني.
يعني ماشي ماشي. انا اقصد ليه ما تشتغلش مع وجودك في الشغل التاني، عشان بس ما نكذبش ونزور ونزيف ونجيب ورق غير مضروب، نجيب ورق مضروب. ان شاء الله اشتغل قضيه في السنه يا اخي.
هو طيب
اشتغل قضيه لحبايبك.
ها لسه مطلع القرار ده السنه دي بس.
ما انا عارف انا عارف اصل انا
ناوي اطلع الكارنيه وكل سنه ارفع قضيه اثنين على قد ما
ارفع قضيه اثنين ان شاء الله. ان شاء الله ليك انت شخصيا او لحد من حبايبك ومعارفك، بحيث ان انت تقدم ورق حقيقي وبتبعد عن الشغل اللي فيه شبهات. يعني ايه انت شغلك ضيق ليه وقليل ليه في هذا الباب؟ والله انا ربنا فتح لي مجال اخر للرزق، عشان بس ما ايه ما زورش ورقه ولا اكذب في ورقه. والمعاش يبقى حلال ان شاء الله، لان انت بتسدد وبتدفع رسوم قضايا. معانا الاخت ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله سؤالي بالنسبة لدفتر البريد.
نعم.
انا سألت حضرتك في دار الافتة قالوا لي ان هو حلال وحضراتكم بتقولوا ان هو حرام، فانا دلوقتي محتارة عشان الارباح وفي نفس الوقت عايز اعرف يعني هو كده حرام ولا حلال. وحقيقة ممكن ترد عليا بعد اذنك بس بعد ما اقفل بس التليفون.
ماشي يا ست ماشي يا ست. احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان الارباح البنوك او فوائد البنوك ودفتر التوفير، النهارده دار الافتاء وكثير من علمائنا في الازهر بيقولوا حلال، وبنوا فكرتهم هذه، والفكره دي يعني بدات تسيطر على هذا التيار من علماء الازهر بعد فضيله الشيخ محمد سيد طنطاوي مسك مفتي الجمهوريه رحمه الله عليه، وقعد يحاول انه يثبت هذا الامر ويجاهد فيه ويعارضوه، ثم كأن الأمر استقر عند الكثيرين منهم، واصبح بعضهم بيفتي ان في قولين في المساله. لكن انا الان انا بصراحه حتى الان لا اقتنع بهذا الكلام، وارى ان التخلص من هذه الفائده مطلوب. نتخلص كما قلت للاخت، نتخلص من الفوائد. مضطر تحط تحط، انا مش ضد انها تحط في دفتر التوفير. عندنا بديل، عندنا بديل في بنك اسلامي، بنوك اسلامية بديل معقول، مش هقول جيد ولا جيد جدا، بديل معقول لاحتياج الناس، بتراعي احتياجات الناس. لكن لا، في هذه الاحوال التخلص، الفتوى اللي عندنا التخلص من هذه الفوائد لانها ربا محرم. في قول اخر في دار الافتاء، على عيني وعلى راسي في قول اخر، وعند كثير من حبايبنا ومشايخنا، لكن نحن نرى ان هذا القول ليس هو الراجح، فنفتي بخلافه، نفتي بما يترجح عندنا ويترجح لدينا. يا ام محمد معنا اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. امة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حضرتك لو كرمت حضرتك عايز رقمك حضرتك، يعني لو تتكرم يعني.
إخواننا في الكنترول ادوا أختي أمة الله رقمي، تكلمني بعد الحلقة بنص ساعة. في اتصال آخر يا وليد؟ يبقى إذن يعني أنا أرجع تاني يوم عاشوراء. أنا كنت متوقع الأسئلة كلها النهاردة عن يوم عاشوراء، لأن النهاردة في السعودية يوم عشرة، وغدا في مصر يوم عشرة، ويوم عاشوراء اللي يكفر سنة ماضية هو يوم عشرة. فالبعض هيتساءل، هو النهاردة ولا بكرة؟ النهاردة ولا بكرة؟ هذا الخلاف بيقع أحيانا، وكان يقع كثيرا حتى لما كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة، كان بيقع لان ما كانش في وسائل اتصال. دلوقتي مع تفرقنا اصبحت في وسائل اتصال بتجمعنا، يعني حالنا عجيب، يعني مع وسائل الاتصال اصبحنا متفرقين ومختلفين. والقضية انا مش عايز ادخل نفسي فيها وازعم اشياء غير موجودة، احنا بنتعامل مع واقع. الحكم الشرعي ان احنا بنصوم مع اهل البلد، صوموا لرؤيته، يعني يا اهل البلد اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا، هذا في رمضان وفي غيره، تحديد الشهور العربيه والمواسم المترتبه عليها مرتبط بهذا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاليوم العاشر من محرم على رؤيتنا نحن لمحرم او عدم رؤيتنا للهلال، تممنا الشهر، لان اللي ما شافش الهلال بيتمم الشهر السابق يخليه 30، شاف الهلال خلاص بيبدا الشهر الجديد. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ابو عبد الله.
من فضل حضرتك انا كنت بس بسال سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول اللي هي مساكن او اسكان الشباب اللي هو داخل فيه بنك الاسكان ده، ده يعني شرعا في ربا ولا مفيش ربا؟
لا، انا قضيه الاسكان وبنوك الاسكان ببصلها من ناحيتين. الناحية الأولى، هل البنك هو اللي بيبيع ولا هل البنك مجرد ممول، وإيه هو العقد اللي بينك وبين البائع، لكن كان جهاز المدينة أو إن كان البنك، عشان نعرف العقد ده عقد صحيح ولا عقد ربوي. الأمر الثاني، هل هو إسكان لفئة محدودة من الناس ذات احتياجات خاصة، زي مثلا الشباب اللي بيساعد في الحصول على شقة، في مثل هذه الحالات بيتم التغاضي عن بعض الأمور وعدم مزاحمة هؤلاء الشباب بدخولي إن أنا أشتري وتاجر في الشقق، لأنها تعاملت بشروط معينة لناس معينة. يبقى الأمر الأول لابد إن أنا أشوف الكراس وأشوف كيف يتم التعاقد، وفي كثير من الأحوال بقول لك اتفضل توكل على الله. الأمر الثاني بقول لك إذا كنت أنت عايز تتاجر في الشقة أو تشتريها للزمن، سيبها للمساكين الغلابة المحتاجين شقق، لأن هذا الإسكان جعل لهم أو جعل لأجلهم، فما تخشش أنت تزاحمهم حتى لو هتديهم فلوس. يبقى الجزء الأول يا أخ أبو عبد الله محتاج الوقوف على العقد، طريقة التعاقد، ودي إن شاء الله لما تجيب لنا الصورة ممكن نبحثها، وأي حد من إخواننا يبحثها إن شاء الله. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي.
خوارج.
وعليكم السلام.
سمعتي الشيخ عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
انا كنت والدة في رمضان كان عليها 30 يوم فطرتهم كلهم ماشي.
نعم.
فدلوقتي بيجي مثلا عاشورة يوم عرفة كده فسمعت ان لازم الفرض الاول فانا ببقى نفسي قوي اصوم الايام دي بس بصوم الفرض اولى فكتب لي ان شاء الله يعني كاني كده صمتها بس انا ما ينفعش اعمل نيتين صح؟
هو الفرض اولى طبعا لا خلاف على هذا لكن يجوز ان انا اصومها نافلة ولسه الفرض مخلص يجوز يجوز اصوم يوم عرفة نافلة وانا لسه عليها قضاء رمضان يجوز اصوم عاشوره وانا لسه عليها قضاء رمضان لكن الفرض اولى ليه لانه دين علي فاذا عملت كده او عملت كده ان شاء الله تجبرين بفضل الله يعني لو واحد قضى يوم من رمضان في يوم عرفة هيقع بالنسبة له في رمضان ويقع بالنسبة له فريضة ويبقى حالة الاخ ده ايه ان الناس صامت تطوع وهو صام فريضة والفريضة اعلى من التطوع خدوا بالكم الحتة دي هو صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية وهو صام يوم عرفة بس صامه فريضة من رمضان وهنا مش ما بقوش يومين ما عملتش يومين في يوم لا هو انا اوقعت اليوم الفريضة في وقت فاضل في وقت فاضل مش عملت حاجتين في حاجة مش اوبشن يعني زي بعض الناس فاكرة يعني فيجوز ان انا اصوم الفريضة اللي علي يوم عرفة او في عشرة تسعة ذي الحجة يجوز ان انا اصوم في محرم يستحب جدا ان انا اصوم في محرم هاخد اجر مضاعف ان شاء الله هاخد اجر مضاعف بس الصيام هو يوم واحد ما صمتش يومين ما صمتش يوم فريضة يوم نافلة هو يوم فريضة بس خدت اجر مضاعف زي ما بصوم في رمضان برجو من الله اجر مضاعف معانا اتصال السلام عليكم الأخت مروة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ هل يجوز المرأة المسلمة تنكح زوجا يشرب دخان أو يشرب شروب
ما سمعتش يا مروة
هل المرأة المسلمة تنكح زوجا يشرب دخان أو يشرب حبوب
تتجوز واحد يشرب مخدرات يعني
لا مش مخدرات يعني هذه دخان على الأقل
وانت قلت انت قلت حبوب يا مروة هو ده مناسب يعني يا مروه مناسب
لا هو مش مناسب
طب ده مش مناسب نشوف المناسب افضل ربنا يبارك فيك يعني انا مش هقول ان ده ارتكب منكر وحرام انا هقول ده مناسب ليا ولا مش مناسب هشوف الافضل انا لما بطلع اشتري فاكهه كيلو فاكهه ولا كيلو طماطم مش بدور على افضل حاجه ده زواج ومفروض ان احنا نحسن الاختيار في الزواج ربنا يبارك فيك يا مروه معانا اتصال ابو معاذ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل
حياك الله الشيخ جمال كيف حالك
بارك الله فيكم
كيف حال بلدنا مصر الحبيبه
ربنا يبارك فيك يا ابو معاذ بخير والله الحمد لله
نسأل الله ان يحفظ هذا البلد واشهد الله اني احب هذا البلد والله
نسأل الله ان يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين وبلادكم يا ابو معاذ
امين وسائر بلاد المسلمين
تفضل
عندي سؤال بارك الله فيك لكن بدايه اسال الله جل وعلا ان يحفظ جميع حكام المسلمين جميع ولاة الامور المسلمين
اللهم احفظ ولاة امورنا وردهم الى الحق ردا جميلا ونحن معهم يا رب العالمين تفضل يا ابا معاذ بارك الله فيك
في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
نعم
السؤال المطروح لماذا طاعة الرسول جاءت مقرونة بطاعة الله وذكرت هكذا مقرونة بطاعة الله أما طاعة ولي الأمر لم تذكر بكلمة أطيعوا
نعم
بل جاءت بالواو
بارك الله فيك أبا معاذ أولا هو لبداية أنا أبو معاذ ذكرنا بقوله وفعله بشيء مهم جدا لا قبل هذا الاتصال طب ناخد الاتصال ونجاوب على أبو معاذ اتفضل السلام عليكم أمة الله
عليكم السلام أيوة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة عشان حضرتك طيب
وانت طيبة دقيقة أمة الله دقيقة واحد
طيب اتفضلي ايوه ليا واحد قريبي عنده انجب بنتين معرفش اللي هم والبنتين متجوزين بس يعني ظروفهم الماديه موظفين يعني
ايوه.
وقالوه بيت من 3 ادوار وقالوه اخين.
ايه المطلوب يا عبد الله؟
ايوه المطلوب ان هو عايز يكتب البيت للبنتين خوفا عليهم عشان ظروفهم الماديه يعني. هقولوا اخوات صبيان اتوفوا الاثنين والبنات قالوا له نكتب لك ان احنا مش عايزين منه حاجه.
حرام هو كده الوارث. حرام يا امه الله. هذا حرام، يريد ان يحرم الوارث خوفا على البنات. البنتين هياخدوا الثلثين يا امه الله، هياخدوا الثلثين، وزوجته هتاخد الثمن، اخواته هيفضل لهم ايه؟ 5 من 24 على اخواته. ابو معاذ انا عايز اقول ابتداء الدعاء لولاه الامر من السنه، وان جاروا وان جاروا، وإن ظلموا وإن ظلموا، والصبر عليهم وعدم نزع اليد من طاعة، هذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. هذه واحدة. الدعاء لهم في الجمعة والجماعة وغير ذلك من السنن الهدي. كان الإمام أحمد وغيره يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها له، لأن صلاحه في صلاح المسلمين. الأمر الثاني السمع والطاعة لهم غير مطلقة. رب العزة قال أطيعوا الله، نعم نسمع ونطيع لله، لأن الله لا يأمر إلا بكل خير. وأطيعوا الرسول، جدد العامل أطيعوا مع الرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بالخير المحض. قال وأولي الأمر، ولم يأتي العامل أطيعوا مرة أخرى عشان يعرف أن طاعتهم مرتبطة بطاعة الله. فإذا أمروا بمعصية لا نطيعهم في المعصية، إذا أمروا بمنكر لا نطيعهم في المنكر، نطيعهم في المعروف. قال عبد الله بن عمر أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، ومع هذا لا ننزع يدا من طاعة. ولما الأمير اللي الرسول أمره قال للناس أوقدوا نارا أشعلوا نارا ادخلوها، قالوا والله ما تبعنا الرسول إلا فرارا منها، حتى وكانت رجل فيه دعابة، فلما هدأت النار عادوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. نختم لقاءنا خلص، والمخرج بيقول لي اختم وتكلمش. حاضر مش هتكلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وفي الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدر